بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله تعالى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضين يرفع إليه أفعال العباد. فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له: علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمؤلف رحمه الله لا يزال ينقل عن العلماء والأئمة الآثار التي تدل على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه واتصافه بجميع أوصافه. فهذا النقل عن أبي بكر الآجري في كتاب الشريعة المعروف، قال أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء. فهذا الإمام أبو بكر الآجري أثبت، قال نقل عن أهل العلم، قال الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، كما دلت على ذلك النصوص: الرحمن العرش استوى ثم استوى على العرش وهو القاهر فوق عباده سبح اسم ربك الأعلى. فأهل العلم يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، أهل العلم يدورون مع النصوص كيفما دارت. أهل العلم أهل البصيرة، أهل العلم بالله وبأسمائه وصفاته، علماء الآخرة، علماء الحق، علماء الشريعة، يذهبون إلى ما دلت عليه النصوص، يدورون مع النصوص حيث دارت. يقول أبو بكر الآجري في الشريعة الذي يذهب إلى أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، علمه محيط بكل شيء، هذا هو الذي دلت عليه النصوص، أن الله مستوى على العرش وهو فوق السماوات وعلمه محيط بكل شيء. ثم قال: قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى وبجميع ما في سبع أراضي، كما قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه، علم الله محيط بكل شيء. ترفع إليه أفعال العباد، في الشريعة تفعل إليه أعمال العباد، ترفع إليه أعمال العباد أفعال العباد، وهذا يدل على أنه في العلو، لأن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى. قال أبو بكر: فإن قال قائل: إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو؟ إيش نحت عن قوله أي شيء؟ أصل أي شيء هذا نحت اختصار، مثل قول لا حول ولا قوة إلا بالله ثم حوقلة، نحت سبحان الله سبحلة، الحمد لله حمدلة، أي شيء معنى كذا اختصار. إيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم؟ قيل له: علمه، يعني ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وفوق العرش سبحانه. والدليل على ذلك، هل هذا تأويل؟ لا، ليس بتأويل. يقول المؤلف: قيل له علمه والله على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم. والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، يعني العلماء فسروا العلم لماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، لأن الله تعالى افتتح الآية بعلم وختمها بالعلم. أقرأ الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، افتتح بالعلم. ثم قال سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. افتتح الآية بعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية من معية علم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا يكون تأويل. هذا ما يكون تأويل، بعض يقول في تأويل ما يكون تأويل، هذا من الآية نفسها، وليس في الآية حجة على الحلولية. الحلولية يقولون ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلم ذاته معهم، ولا خمسة إلا وسادسهم، يعني يقول إن الله اختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون. طيب، ونصوص العلو والفوقية تزيد على ألف دليل، ضربوا بها أرض الحائط، أبطلوها بنصوص البعية. أما أهل السنة أهل الحق جمعوا بين النصوص جمعا معقولا، أثبتوا نصوص العلو والفوقية وأثبتوا نصوص المعية، والمعية ما يلزم منها الاختلاط والامتزاج، وإنما هي لمطلق المصاحبة. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقك، وتقول المتاع معك وفوق رأسك. فالمعية لا تفيد الاختلاط، إنما تدل على تفيد مطلق المصاحبة في لغة العرب، ولا تدل على الاختلاط ولا المماسة ولا المحادثة عن يمين أو الشمال. يطلع الإنسان في الدور الرابع أو السادس على ابنه وهو يبكي في الأرض فيقول أنا معك، فيسكت الطفل، كم بينه وبينه مسافات، هذه معية. والله تعالى وهو معهم يعني بعلمه وحيطته واطلاعه. نعم، قال المؤلف وهو على عرشه، هذا قول المسلمين، هذا قول المسلمين قاطبة. أما الملاحدة أما الحلولية فسدت فطرتهم وخرج عن قولهم عن قول المسلمين. نعم.
والقول الذي قاله الشيخ محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، قد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، ومراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا مع أنه جهل واضح، فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه، والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة أهل السنة من جميع الطوائف.
نعم، المؤلف رحمه الله قال والقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وأنه فوق عرش المجيد بذاته، رجع المؤلف إلى قول أبي محمد بن أبي زيد، قد سبق أن نقل هذا قبل صفحات، نقل عن ابن أبي زيد هذا في قولها، نقل المؤلف عنه قال ابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكر وسائر أئمة السلف أهل السنة أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خلف ابن أبي زيد في هذا، وهو إنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن لجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. فالقول الذي قاله الشيخ أبو محمد بن أبي زيد وهو من المالكيات وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه يعني الرب، وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه، يعني هو سبحانه فوق العرش، ذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. قال فقد تأوله بعض المبطلين بأن رفع المجيد، قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. قال المؤلف حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته. قال ومع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته. يقول إن هذا التأويل مع كونه باطل فهو يفسد به المعنى، يكون المعنى فاسد. إن مقصود أبي زيد يقول أنه فوق عرشه المجيدي، فوق عرشه المجيدي بالكسر صفة للعرش، والذي تأوله قالوا وأنه يا الله فوق عرشه المجيد، يريد أن تكون وصف لله. فيقول إن حينما رفع المجيد مراده أن الله هو المجيد بذاته، وهذا يقول مع أنه جهل واضح فإن أفسد به المعنى، جهل واضح، لأن المجيد صفة للعرش. يقول لو فوق عرش المجيد بذاته، فالمجيد صفة للعرش، وهذا المبطل رفع المجيد ليكون وصل لله، فهذا يقول إنه جهل باللغة العربية ويفسد به المعنى. يقول مع أمراده أنه هو المجيد بذاته، ومع أنه جهل واضح فإنه بمنزلة أن يقال الرحمن بذاته والرحيم بذاته والعزيز بذاته، وهذا معنى غير سليم. وقد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا على العرش استوى وعلى الملك احتوى. هناك في الآية الكريمة في سورة والسماء ذات البروج ذو العرش المجيد وفعال لما يريد فيها قراءتان، العرش المجيد وفعال لما يريد. ذو العرش المجيد في قراءة العرش المجيد وصف لله، وقراءة ذو العرش المجيد وصف للعرش، فيها القراءتان والشرتان. الآية تختلف عن كلام ابن أبي زيد. يقول: قد قال ابن أبي زيد في خطبة الرسالة أيضا: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء. فالاستواء قال العرش استوى، والاستيلاء عام جميع المخلوقات، الله تعالى ملكها وقهرها. أما الاستواء فهو خاص بالعرش، والاستيلاء عام لجميع المخلوقات. قال ابن أبي زيد في خطبته: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، ففرق بين الاستواء والاستيلاء على قاعدة الأئمة المتبوعين. قال: ومع هذا فقد صرح ابن أبي زيد في المختصر بأن الله في سمائه دون أرضه، هذا لفظه. قال المؤلف: والذي قاله ابن أبي زيد ما زالت تقوله أئمة السنة من جميع الطوائف. يعني كلام ابن أبي زيد هذا ليس خاصا، بل يقوله طوائف المسلمين، يقول أئمة السنة من جميع الطوائف كلهم يقولون مثل ما قال ابن أبي زيد، بأن الله في سمائه دون أرضه، ردا على الجهمية الذين يقولون إن الله مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وذكر ابن أبي القيم رحمه الله هذا في سبع الجيوش الإسلامية. نعم.
وقد ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وكذلك ذكره محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري ونحوه، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة.
نعم، ذكروا أيضا، ذكر أبو عمر الطلمنكي الإمام في كتابه الذي سماه الوصول إلى معرفة الأصول أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله استوى بذاته على عرشه، وقال بذاته للرد على الحلولية الجهمية. كلمة بذاته اضطر العلماء إلى إطلاقها للرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه، ولو لم يتكلم أهل البدع بهذا لما كان هناك حاجة إلى أن يقال بذاته، يقال إن الله استوى على العرش. لكن أهل السنة أرادوا الرد على أهل البدع الذين أنكروا علو الله بذاته. وكذلك ذكر محمد بن عثمان بن أبي شيبة حافظ الكوفة في طبقة البخاري، ذكر ذلك عن أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون استوى الله على العرش بذاته. نعم.
وكذلك ذكره يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالته المشهورة في السنة التي كتبها إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي الحافظ في كتاب الإبانة له قال: وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان.
نعم، قل ذكر ذلك يحيى بن عمار السجستاني الإمام في رسالة المشهورة السنة التي كتب إلى ملك بلاده، وكذلك ذكر أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة قال: وأئمتنا، ثم مثل لهم الثوري ومالك وابن عيينة وسفيان بن عيينة وحمد بن سلمة وحمد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق، كلهم متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، علم الله بكل مكان وذاته سبحانه فوق العرش. والمؤلف يكثر من النقول من عن الأئمة والعلماء ليرد على الجهمية، وبين أن أهل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة قولهم مخالف لقول أهل السنة ولما قره العلماء والأئمة وأهل الحق. نعم.
وكذلك ذكر شيخ الإسلام الأنصاري أبو العباس الطرقي والشيخ عبد القادر الجيلي ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وشيوخه.
نعم، كذلك شيخ الإسلام الأنصاري هو أبو إسماعيل الهروي وأبو العباس الطرقي وعبد القادر الجيلي الجيلاني الحنبلي ومن لا يحصي عدده إلا الله، كل من أئمة الإسلام وشيوخه كلهم قرروا أن الله مستوٍ على العرش وأن الله فوق المخلوقات بذاته وأن علمه محيط بكل مكان. نعم.
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حلية الأولياء وغير ذلك من المصنفات المشهورة في الاعتقاد الذي جمعه: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، وأحدث الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه. وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك.
نعم، هذا النقل عن الحافظ أبي نعيم الإصبهاني صاحب حديث الأولياء وغيره من المصنفات المشهورة، كتب كتابا في الاعتقاد الذي جمعه، يقول فيه: طريقتنا طريقة السلف المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، لم يزل عالما بعلم. قالوا عالما بعلم في رد على المعتزلة الذي يقول عالم بغير علم، المعتزلة يقول عالم بغير علم، يعني يثبتون الأسود والصفات، فيقول لم يزل عالما بعلم اسم صفة، يثبت له الاسم والصفة، خلاف المعتزلة الذي يقولون إنه له الأسماء دون الصفات، يقول عالم بدون علم، يجعل الأسماء بدون معاني. لم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، هذا قول أهل السنة في الأسماء والصفات. ثم قالوا: أحدث الأشياء من غير شيء، يعني خلق الأشياء من غير شيء، وأن القرآن كلام الله، وكذلك سائر كتب المنزلة كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن من جميع الجهات كلام الله، يعني من جميع الجهات، يعني من جهة القراءة، إذا قرأت فهو كلام الله، وإذا تلوت فهو كلام الله، وإذا حفظت فهو كلام الله، وإذا سمعت فهو كلام الله، وإذا كتبت فهو كلام الله، وإذا تلفظت فهو كلام الله، من جميع الجهات هو كلام الله، كيفما تصرف هو كلام الله مقروءا، كلام الله متلوا، كلام الله محفوظا في الصدور، كلام الله مسموعا بالآذان، كلام الله مكتوبا في المصاحف، كلام الله ملفوظا، كلام الله عز وجل حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية. الواقفة الذين يقول لا نقول مخلوق أو غير مخلوق سمى الواقفة، هؤلاء جهمية، واللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمية لأنه خالف السلف، فالقرآن كلام الله لا تخصص اللفظ، أنت مخلوق بجميع أفعالك، لكن كونك تخصص الألفاظ بالقرآن غير مخلوق هذا من البدع. الواقفة واللفظية من الجهمية. الواقفة الذين يتوقفون لا يقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، واللفظية الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قد يراد باللفظ الملفوظ. قال: وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، يعني من قصد القرآن بوجه، يعني قال إن المقروء كلام الله، إن المقروء مخلوق، أو قال الملفوظ مخلوق، أو قال المحفوظ مخلوق، أو قال المسموع مخلوق، أو قال المكتوب مخلوق، فهو جهمي. من قصد القرآن بوجه من وجوه يريد به خلق كلام الله فهو عندهم الجهمية، وأن الجهمي عندهم كافر، يعني على العموم قال الجهمي كافر، لكن فلان ابن فلان الجهمي لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي الموانع، المعين لا يكفر، لكن هذا على العموم، تكفير بالعموم، الجهمية كفار، من قال القرآن مخلوق كافر، من أنكر رؤية الله في الآخرة كافر، لكن فلان ابن فلان أنكر رؤية أو أنكر لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، توجد الشروط وتنتفي الموانع، وأن الجميع عندهم كافر. وذكر أشياء إلى أن قال: وأن الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليه يقولون بها، يعني يثبتون الحديث ويثبتون الاستواء ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، لا يقول كيفية استواء الله كذا، ولا يقول مثل استواء المخلوق، وأن الله بائن من خلقه، يعني منفصل ليس مختلط بالمخلوقات، والخلق بائنون منه يعني منفصل عنه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، خلاف هذا في الرد على الجهمية. وهو مستوى على عرشه في سمائه دون عرضه، يعني هو مستوى على العرش والعرش فوق السماء، وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على ذلك. نعم.
وقال يحيى بن عمار السجستاني في رسالته: لا نقول كما قالت الجهمية إنه بداخل الأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم أينه، بل نقول هو بذاته على عرشه، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم.
نعم. يقول يحيى بن عمار في ذاته: لا نقول كما نقول الجهمية. ماذا يقولون؟ يقولون إنه مداخل الأمكنة ومازج لكل شيء، هكذا يعتقدون أن معبودهم داخل في الأمكنة ممتزج لكل شيء، ولا نعلم أين هو، بل نقول كما قال الحق هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، يدرك سبحانه بسمعه، يسمع المسموعات ويبصر المبصرات، ويقدر على كل شيء، وهو معنى قوله وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه وإحاطته واطلاعه ونفوذ سمعه وبصره وهو فوق العرش سبحانه. نعم.
وقال الشيخ العارف معمر بن أحمد شيخ الصوفية في هذا العصر: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين، فذكر أشياء من الوصية إلى أن قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تمثيل ولا تأويل، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وإنه مستو على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وإنه عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل، ومن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال.
نعم. وهذا رواه الأصبهاني في الحجة، وكذلك الشيخ الإسلام في دار التعارض الحموية يقول، نقل عن الشيخ معمر بن أحمد شيخ الصوفية في زمانه قال: أحببت أن أوصي أصحابي وصية من السنة، وأجمع ما كان عليها الحديث وأهل المعرفة والتصوف، ثم قال ذكر أشياء في الوصية إلى أن قال: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف، لا نقول كيفية كذا كيف استوى، الله أعلم بالكيفية، ولا تمثيل ولا نقول مثل استوى المخلوق، ولا تأويل ولا تأول الاستوى بالاستيلاء، قال: والاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، استقر وعلا وصعد وارتفع، والكيف مجهول، كيفية استواء الرب مجهول لا نعلمها، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، خلاف الجهمية الذي يقول أنه مختلط بالمخلوقات، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. هذا قول أهل السنة، وهذه النصوص كلها واردة في كتاب السنة، سميع بصير عليم خبير، كل هذا أثبتها الله لنفسه، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى عباده ضاحكا، وينزل كل إلى سماء الدنيا، هذا حديث متواتر، بلا كيف شاء بلا كيف، لا نكيف النزول، الله أعلم كيفيته، ولا نؤول، قال: فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، لأنه مخالف إلى السنة والجماعة. نعم.
وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة، لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال: وإمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة، فحكم بإيمانها لما قرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية.
نعم، وهذا النقل عن الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني الشافعي في كتابه لسماها الرسالة في السنة، قال ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق سبع سماواته على عرشه كما نطق به كتابه الذي يقول ثم استوى على عرش الرحمن العرش استوى. قال وعلماء الأمة وأعيان سلف الأمة لم يختلفوا أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قال وإمامنا لأنه شافعي هو، وقال إمامنا أبو عبد الله الشافعي احتج في كتابه المبسوط بمسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم السلمي، وهذا في صحيح مسلم. معاوية لما صك الجارية السوداء لترعى الغنم لما أخذ الذئب واحدة منها وكان يشاهدها جاء وصكها ضربها، قال كيف يأخذ الذئب واحدة وأنت عنده، ثم ندم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر فعظم عليه الأمر وشدد عليه، فقال يا رسول اعتقها تكون كفارة لي، فقال ائت بها إلي، فامتحنها النبي صلى الله عليه وسأله قال أين ربك؟ أين الله؟ من أنا؟ قال أين الله؟ قال في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، ثم قال اعتقها فإنها مؤمنة. وهو مسلم في الصحيح. والمؤلف في احتج الشافعي في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها، ما تجزي الرقبة الكافرة، لا بد تكون رقبة مؤمنة، وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء على الكفارة، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها، يعني سألها سؤال امتحان ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال أين ربك؟ فأشارت إلى السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، وحكم بإيمانها لما أقرت أن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش فوق السماوات في العلو، وهذا هو الحق، وهو قول أهل السنة قاطبة كما دلت عليه النصوص. نعم.
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي باب القول في الاستواء، قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أأمنتم من في السماء وأراد من فوق السماء، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل، وقال فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكل ما علا فهو سماء والعرش أعلى السماوات، فمعنى الآية أأمنتم من على العرش كما صرح به في سائر الآيات. قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله وهو معكم أينما كنتم إنما أراد به بعلمه لا بذاته.
نعم، هذا النقل عن البيهقي رحمه الله هو الشافعي، وهو قد يؤول أحيانا بعض الصفات، ومع ذلك نقل الآن هذه النقول التي تثبت أن الله فوق السماوات مستوى على العرش. وهذا النقل من كتاب الشافعي، كتابه اللي سماه الاعتقاد. يقول الحافظ أبو بكر البيهقي باب القول، كتاب سماه باب الاعتقاد، كتاب العقيدة البيهقي، والبيهقي الشافعي ويؤول بعض الصفات على طريقة الأشاعرة، لكنه رحمه الله لا يلتزم بمذهب الأشاعرة. قال باب القول في الاستواء، ثم قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب أأمنتم في السماء. يريد أن يستدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على أن الله مستوى على عرشه فوق مخلوقاته، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، إثبات الفوقية، يخافون ربهم من فوقهم كذلك، إليه يصعد الكلم الطيب إثبات العلو، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى. أأمنتم من في السماء في الظرفية، والسماء يرد به العلو، يعني أأمنتم من في العلو وهو الله وفوق العرش، وأراد من فوق السماء، يقول أنتم من في السماء أراد من فوق السماء. السماء إذا أريد بها الطباق المبنية فتكون في معنى على السماء، وإن أريد بالسماء العلو فتكون في الظرفية على بابها، أأمنتم في السماء، يقول وأراد من فوق السماء، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل، في بمعنى على، وليس المراد أنه يشق الجذوع ويدخلون فيها، لا، على جذوع النخل. وقال فسيحوا في الأرض، ليس المعنى احفروا الأرض وادخلوا فيها، لا، بل معنى سيحوا على الأرض. قال وكل ما على فهو سماء، كل ما على، كل شيء فوق رأسه يسمى سماء، والله له أعلى العلو وهو فوق العرش، والعرش أعلى السماوات. فمعنى الآية أأمنتم من على العرش، قال كما صرح به في سائر الآيات. قال وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، هذا قول الجهمية، يقولون مختلط بالمخلوقات، حتى إنه قالوا في إنه في بطون السباع وفي أجواف الطيور في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال وقوله وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته، وهو معكم بعلمه لا بذاته، ذاته فوق العرش سبحانه. نعم، هذه النقول نقل المؤلف رحمه الله حتى يبين أن الأئمة والعلماء من جميع الطوائف كلهم يثبتون العلو والفوقية، كلهم خلاف مذهب الجهمية النفاة. نعم.
وقال أبو عمر بن عبد البر في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
نعم، هذا نقل عن أبي عمر بن عبد البر النمري المالكي في شرح الموطأ، هو كتاب عظيم. لما تكلم على حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، يعني حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا في إثبات العلو وفي إثبات النزول، قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، لأنهم من الحديث المتواترة مروي في الصحاح والسنن والمسانيد، فهو متواتر. يقول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. قال هذا حديث لم يختلف أهل الحديث في صحته. قال وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. كيف، من أين الدليل؟ قالوا فيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات. الدليل قال ينزل ربنا كل ليلة، والنزول لما يكون من أعلى إلى أسفل، والنزول لا نعلم كيفية النزول، ينزل وهو سبحانه فوق العرش، الله أعلم بكيفية النزول، فعل ما يفعله سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، لكن الحديث فيه إثبات العلو وفيه إثبات النزول. قال في دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، كما قالت جماعة السنة والجماعة من جميع الطوائف. قال وهو من حجتهم على المعتزلة، من حجتهم على المعتزلة في إنكارهم علو الله على مخلوقاته واستواء على العرش، المعتزلة ينكرون علو الله على خلقه، وكذلك الجهمية وينكرون استواءه على عرشه. فهذا الحديث، حديث النزول، من حجة أهل الحق، حجة أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف، حجتهم على المعتزلة يردون عليهم بهذا الحديث ينزل ربنا كل ليلة سماء الدنيا، فهذا ينزل، إذن هو فوق سبحانه وتعالى، فدل على أنه في العلو. قال وهذا أشهر عند الخاصة والعامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم، يعني يقول إن هذا مشهور عند الخاصة والعامة أن الله في العلو، لأن هذا معلوم عند الخاصة والعامة، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، يعني لا يحتاج إلا فقط تقرأ الآية، تقرأ الحديث، ثم استوى على العرش الرحمن العرش استوى، ينزل ربنا كل سماء الدنيا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فرفعه الله إليه، يكفي قراءة، إذا قرأت فهمت المعنى. ولهذا قال هذا أشهر عند العامة والخاصة وأنت الخاص والعام، وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لا يحتاج إلا أكثر من قراءته فقط، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد. اضطرار يعني الخلق كلهم مضطرون إلى إثبات أن الله في العلو، هذا اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، يعني لم يخبرهم به أحد، بل الله تعالى فطرهم على ذلك، فطرهم على أنه في العلو وأنه فوق العرش وأنه فوق السماوات. هذا أمر فطر عليه الخلق من غير أن يوقفهم عليه أحد ويطلعهم عليه ويخبرهم به، هذا مفطور عليه الإنسان. والدواب، إذا أصاب الإنسان ضايم رفع رأسه إلى السماء، إذا أصاب الدابة شيء رفع رأسه إلى السماء، اضطرار. والإنسان من حين يعني يؤذيه أحد يجد طلب العلو، يرفع رأسه ويقول يا الله، هذا اضطرار. معنى علم الاضطرار يجد رساله في نفسه، يضطر إلى طلب الله في العلو من غير أن يوقفهم عليه أحد، من غير أن يعني يلزمهم بذلك ويخبرهم بهذا أحد، ما أوقفهم على هذا أحد، لأن الله فطرهم على ذلك، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ولا أنكره عليهم مسلم، ولا أنكر عليهم مسلم حينما يرفعون أيديهم إلى السماء وحينما يطلبون الله في العلو، ما أنكره عليهم مسلم، بل المسلمون أقرهم على ذلك، وهذا علم اضطراري يجدونه في نفوسهم فطرهم الله عليه من غير أن يخبرهم بذلك أحد ويوقفهم عليه أحد ولا ينكره عليهم أحد من المسلمين. نعم.
وقال أبو عمر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله.
نعم، هذا أيضا كلام لأبي عمر بن عبد البر رضي الله عنه، وهم من علماء أهل السنة. قال: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قول الله تعالى في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان. إذن فسروها بأي شيء؟ فسروها بالعلم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم بعلمه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم بعلمه وذاته فوق العرش. فإذا قال قائل: أنتم أولتم، كيف تؤولون بعلمه؟ نقول: ما أولنا، لأن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم. اقرأ الآية: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا أول الآية، وآخرها وهو بكل شيء عليم. فافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنها معية علم. ولهذا قال أجمع، والإجماع هذا ما قال فرد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، قال أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان. هذا إجماع، إجماع من العلماء. فإذا جاء واحد شاذ من المتأخرين في القرون المتأخرة وقال إلا هو معهم هو مختلط بالمخلوقات، يقال: هذا قول مبتدع، قول كفري، قول مخالف للنصوص، مخالف للإجماع، مخالف للغة العربية. فإذا قال: طيب أنا أقول هو معهم، وهو معهم معهم يعني معهم مختلط بهم، هذه اللغة، نقول: لا، كذبت، ما ليست هذه لغة العرب. لغة العرب المعية لا تفيد الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة ولا المواساة. المعية في لغة العرب لمطلق المصاحبة، لمطلق المصاحبة. فلان مع فلان، فلان مع القوم، ما يلزم أن يكون مختلط بهم، يكون معهم برأيه، معهم مثلا بتأييده، معهم بنصرته. ويقال: الأمير مع الجيش، والجيش بينه وبين الأمير مسافات، يعني معهم بتدبيره وتنفيذ الجيش ومتابعته. ويقال: فلان زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب. فلان زوجته معه، ايش معنى المعيه هذه؟ زوجته معه وهي في المشرق وهو في المغرب، يعني في عصمته. فالمعيه ما يلزم منها الاختلاط ابدا. تقول العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، ما زلنا نسير والنجم معنا. حتى قال بعض الاحناف: قالوا لو تزوج مشرقي بمغربيه ولم يتصل بها، يعني عقد عليها زوجته ولم يلتقيان، ثم جاءت بولد لستة أشهر من عقد النكاح ألحق الولد به ولو لم نعلم أنه اتصل بها. حفاظا على النسب قالوا لجواز أن يكون من أهل الخطوة. الجواز أن يكون من أهل الخطوة يقول يكون له كرامة. في الأول ما عنده مواصلات مواصلات، الآن سهل، سهل الآن في الطائرة ساعة واحدة، لكن في زمانهم ما في مواصلات عندهم. المشرقية إذا زوج مشرقية مغربية يحتاج إلى بعضهم بقية من المخرج جلس سنتين جاء إلى الإمام أحمد في الطريق سنتين، بس يحتاج إلى مدة طويلة. فيقول يجوز إذا تزوج مشرقية من مغربية فأتت بولد لستة أشهر من عقد نكاح ولم نعلم أنها اتصل بها نلحق الولد به حفاظا على الولد لجواز أن يكون من أهل الخطوة. يعني يقول هذه كرامة له، يمكن كرامة، يمكن حصلت الكرامة فانتقل بانتقال يعني كرامة انتقل إليها وجامعها فاتت بالولد. فالقصد من هذا إن كلمة المعية، معية لا يلزم منها الاختلاط ولا الانتزاج. حتى قال الأحناف بهذا، لو تزوج مشرقية مغربية فهي معه، فيقول فلان زوجته معه في المشرق وهو في المغرب، والقمر معنا وهو فوق رأسك، ما زلنا سر ونجم معنا. فإذا أتى بعض، إذا أتى بعض الجهمية وبعض المعتزلة في العصور المتأخرة وقالوا وهو معكم أينما كنتم، قالوا إن الله مختلط بالمخلوقات. يقول هذا المعية تفيد الاختلاط، وأبطلوا نصوص العلو والفوقية التي تزيد أفراد على ألف دليل، ضربوا بها عرض الحائط وقالوا هذه كلها باطلة، ونبطل نصوص الفوقية والمعية والسواء الله على عرشه بإيش؟ بنصوص المعية، ونقول إن الله مختلط بالمخلوقات وليس فوق العرش. إذن آمنتم ببعض النصوص وكفرتم بالبعض، اعمل بالنصوص. أهل السنة وفقهم الله فعملوا بالنصوص من الجانبين، عملوا النصوص الفوقية والاستواء، وأثبتوا فوقية الله على خلقه، فوقية الله على خلقه واستواء على عرشه، وقالوا إن المعية، نصوص المعية هي معية علم وإحاطة واطلاع. والمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة للمؤمن والكافر كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه وإحاطته واطلاعه. هذه المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هذا التهديد، إن الله بكل شيء عليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه المعية العامة للمؤمن والكافر، تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمن، بالمؤمنين وبالمتقين وبالصابرين وبالأنبياء والرسل، قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتأتي في سياق المدح والثناء، وتقتضي التوفيق والتسديد والتأييد، ولا تدل على الاختلاط ولا الابتزاج كما فهمه أهل البدع وأهل الباطل. فأهل البدع المعتزلة والجهمية جاءوا متأخرين ولم يفهموا نصوص الكتاب والسنة، وضربوا بالنصوص عرض الحائط وقالوا قولا مختلطا. ولذلك الأئمة والعلماء ألفوا المؤلفات، والشيخ الإسلام ينقل على النصوص الكثيرة لبيان بطلان مذهب هؤلاء، وأنهم ليس لهم سلف من الأئمة ولا من العلماء، وإنما هم أعاجم لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون النصوص، وتكلموا بالكلام الكفري. فلذلك قام العلماء بنصر دين الله وكتابه وسنة نبيه وردوا عليهم، ومنهم الإمام شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
فهذا ما تلقاه الخلف عن السلف، إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
نعم، يقول هذا ما تلقاه الخلف عن السلف، تلقاه الخلف عن السلف، الخلف المتأخرون من العلماء والمؤمنون، والسلف المتقدمون، السلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم، والخلف من جاء بعدهم يوم القيامة. تلقوا هذا الدين وتلقوا هذا العلم، تلقاه الخلف عن السلف، تلقاه الأصالة على كامل، تلقاه المتأخرون عن المتقدمين. قال إذ لم ينقل عنهم غير ذلك، ما نقل عنهم شيء يخالف ما دلت عليه النصوص من إثبات العلو، علو الله على خلقه واستواء على عرشه. قال إذ هو الحق الظاهر الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والحمد لله، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
فنسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين، والحمد لله وحده.
نعم. ختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء، قال نسأل الله العظيم أن يختم لنا بخير ولسائر المسلمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين. نسأل الله أن نختم لنا بخير ونثبتنا على دينه القويم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا بمنه وكرمه، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. المحقق الذي حقق هذه الرسالة هو الشيخ دغش بن شبيبة العجبي، ذيل هذه الرسالة المراكشية ببحث حول قول السلف بائن من خلقه وبذاته، وقال إن كانت بائن من خلقه وكونه بذاته، وإن كانت لم ترد عن القدامى إلا أن العلماء اضطروا إلى ذكرها للرد على الجهمية الذين قالوا إن الله مختلط بالمخلوقات، فاضطر العلماء إلى أن يردوا عليهم ويقولوا بائن من خلقه، بائن يعني منفصل، واضطروا إلى أن يقولوا بذاته، ولو لم يتكلم هؤلاء بالكلام الكفري لما احتاج العلماء إلى ذلك. فهو يقول وفقه الله حشي، قر جماعة من السلف أن الله جل وعلا بائن من خلقه، وأنه مستوى على عرش بذاته وينزل بذاته، بل حكى بعضه بالإجماع كما سأتي الموضع، وذلك أن هذه الألفاظ تكلم السلف بها كالتوضيح والبيان، كقوله في القرآن كلام الله غير مخلوق، وغير مخلوق لم ترد كلمة غير مخلوق لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، لكن لما كان المبتدع يدسون السم في العسل ويتلفظون بألفاظ مجملة يريدون من ورائها تقويض مذهب السلف، بين أهل السنة أنه يجب على المسلم أن يقول غير مخلوق، ومن لم يقل هذه الكلمة ودع وظلم. ولهذا قال الإمام أحمد عن بعض من يزعم أنه لا يحتاج إلى هذه الكلمة فيقول القرآن كلام الله ويسكتون، قال لولا ما وقع في القرآن يعني من القول بخلقه لوسعه السكوت، ولكن لما يسكت يعني أنه إنما يسكت لريبة، بل قال في هؤلاء الواقفة إنهم شر من الجهمية، الواقفة الذي يقول نتوقف ما نقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق، قال إنهم شر من الجهمية الذين يقولون القرآن مخلوق. قال وأما الألفاظ التي أنكرها السلف كالجهة والحيز والجوهر والعرض وغيرها فهي لما اشتملت عليه من باطل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعهم من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها، فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة. قال المحقق وعليه فلفظة بائن وبذاته من الألفاظ المعروفة التي بينت معانيها، وهي أيضا من الألفاظ التي أثرت عن السلف رضي الله عنهم، وهذه الألفاظ إنما تستعمل في باب الإخبار عن الله عز وجل ولا تستعمل في باب الأسماء، والسلف رضي الله عنهم استعملوا هاتين الكلمتين لأمور منها التوضيح، وقولهم بائن ردا على الجهمية الحلولية، فهو بائن من خلقه غير مختلط بهم، والجهمية هم الذين ينكرون مباينة الله لخلقه، وقولهم بذاته ردا على الأشعرية وغيرهم ممن يقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويريدون أنه يخلق فعلا هو النزول وهكذا. قال الشيخ العلامة نصر الدين الألباني رحمه الله بعد أن ذكر جماعة من السلف أطلقوا اللفظين المذكورين، ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين بذاته وبائن لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منهم، ومثل هذا تماما قولهم في القرآن الكريم إنه غير مخلوق، فإن هذه الكلمة لا تعرفها الصحابة أيضا، وإن كانوا يقولون فيه كلام الله تبارك وتعالى لا يجدون على ذلك. ولذا أحببت أن أجمع أقوال الأئمة في هذه المسألة، وأذكر من وقفت على قوله منهم ومن حكى الإجماع، ثم أتبعه بمن قاله منهم مع التنبيه على أن بعضهم يذكره في عقيدته التي ألفها على أنه قولها للسنة، ومع ذلك لا أذكره في الإجماع إلا إذا صرح بذلك، ولأن الشيخ رحمه الله نقل عن جماعة من السلف في هذه الرسالة التلفظ بهاتين اللفظتين ناسب ذكره كالذيل لهذه الرسالة والله موفق. الإجماع يقول حكى الإجماع على هذه الكلمة بائن من خلقه، حكى الإجماع على هذه الكلمة جماعة من العلماء، أذكر منهم من وقفت عليها: الإمام المحدث أبو حاتم الرازي، ثاني والإمام المحدث أبو زرعة، والإمام عثمان بن سعيد الدارمي، قال رحمه الله: غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى وأنه فوق السماء بائن من خلقه. قال ذكر في الرد على الجهمية، كذلك ابن أبي شيبة محمد بن عثمان والإمام بن بطة والإمام أبو سليمان الخطابي وإمام الأئمة محمد إسحاق بن خزيمة كلهم ذكروا هذه الكلمة، والإمام بن أبي زمنين والطلمنكي ونصر بن إبراهيم المقدسي وأبو عبد الله القرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والسفاريني والشيخ أحمد ناصر آل معمر. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا باب واسع لا يحصيه إلا الله، فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتسع على هذا الموضع، وما زال علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها. ثم ذكر أفرادهم، ذكر عبد الله المبارك، هشام بن عبد الله الرازي، عبد الله بن الزبير، كلهم ذكروا هذه اللفظة بائن من خلقه. عبد الله بن الزبير الحميدي، سعيد بن منصور، إسحاق بن راهوية، الإمام أحمد بن حنبل، أبو زرعة الرازي، المزني، بقي بن أخلد، أبو حاتم الرازي، الدارمي عثمان بن سعيد، ابن أبي شيبة، ابن بطة، ابن خزيمة، ابن أبي زمنين، الإمام الخطابي، أبو بكر محمد وهب المالكي إلى آخره. قال: ومن ذكر ومن أعلام هذا الزمان الشيخ حسن المعروف الشطي والشيخ حمد المعمر والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين مجدد الدعوة الثاني والعالم الرباني الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق والشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبد الرحمن بن سعدي علامة القصيم والشيخ محمد بن مانع والشيخ فالح بن مهدي والشيخ عبد الرحمن بن قاسم والشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني وشيخنا الفقيه محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد الرزاق عفيفي وشيخنا عبد الله بن عبد الرحمن القديان والشيخ علي بن ناصر الفقيه وشيخنا الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن الجبري والشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حفظه الله. كل هؤلاء ذكروا هذه الكلمة من القدامى والمتأخرين. وأما كلمة بذاته فالإجماع، الإجماع أيضا الإمام عبد الله بن سعيد بن نصر السجزي رحمه الله قال: وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك ومحمد بن سلمة ومحمد بن زيد وسفيان بن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه في كل مكان. نقل هنا في المراكشية، وكذلك أبو الحسن الكرجي قال: عقائدهم أن الإله بذاته على العرش مع علمه بالغوائب. وكذلك أيضا أبو عمر الطلمنكي وابن القيم وشيخ الإسلام وأفرادهم كثيرون، من أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي ونعم محمد الخزاعي وعبد الله بن سعيد بن كلاب والحارث بن أسد المحاسبي وأبو العباس القرسي وأبو الحسن علي محمد والمزني صاحب الشافعي وعدد كثير، ذكر ما يقرب من عدد كبير، ما يقرب من 45 من ذاك، ذكر من المتأخرين أيضا كلمة بذاته أطلقها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني والشيخ البقية بن عثيمين رحمه الله الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله، كل هؤلاء المتأخرين مع المتقدمين أطلقوا هذه الكلمة. وبهذا تبين كلمة بذاته اضطر العلماء إليها في القديم والحديث، وكذلك بائن من خلقه، ليردوا على الجهمية والمعتزلة الذين أنكروا علو الله على خلقه واستواءه على عرشه. والله الموفق، وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على دينه القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونأخذ ما تيسر من الأسئلة.